قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكة.
قال رحمه الله: باب دخول مكة. عظم الله هذا البلد الحرام الأمين فجعل له حرمة، وهذه الحرمة ظهرت في أحكام ومسائل نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته فيما صح عنه من الأحاديث الصحيحة، حتى قال بعض العلماء إن المواقيت بمثابة الحمى للحرم، ولهذا مذهب بعض العلماء ومذهب الجمهور وإن كان مرجوحا أن مكة لا يدخلها إلا محرم تعظيما لحرمة هذا البلد، فمكة لها حرمة، ولما كان لها حرمة فدخولها يكون على صفة مخصوصة، ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته أحاديث صحيحة اعتمد كثير من أهل العلم وهو مذهب الجمهور أنها تعبدية وليست جبلية، أن ما فعله عليه الصلاة والسلام في هذا تعبدي وليس بجبلي، ومن هنا يؤتسى به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ويقتدى به في ذلك. وجمهور العلماء اعتنوا بهذا الباب، باب دخول مكة. لماذا؟ لأنه هو المذهب الراجح في أن دخول الحرم على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعبدي، وتوضيح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من المدينة من هذه الناحية من جهة الشمال من البيت، فقدم عليه عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي إلى مكة، ولما دخلها انساب بين جبالها حتى بلغ وادي طوى ذي طوى، فنزل فيه عليه الصلاة والسلام وبات به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وتكرر هذا في عمره وفعله في حجته صلوات الله وسلامه عليه، إلا عمرة الجعران والجعرانة التي كانت من الطائف فهذه ميقاتها ومدخلها غير مدخل المدينة، هذه لا حكم خاص. فلما دخل عليه الصلاة والسلام إلى هذا الموضع قبل البيت داخل حدود الحرم وقبل البيت وبات به عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح اغتسل صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من السنن التي أضاعها كثير إلا من رحم الله، أن السنة إذا قدمت إلى مكة في حجة أو عمرة قبل أن تطوف بالبيت تغتسل، وهذا له فوائد عظيمة، والسنة فيها ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها حديث ابن عمر رضي الله عنهما مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر السلسلة الذهبية، فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل بذي طوى وطوى وطوى اللي هو جهة الزاهر، ثم هذا الموضع وهو ذو طوى يحتاج لو كان الدخول على الصفة التي ورد عليها عليه الصلاة والسلام غير تعبدية لدخل من الثنية السفلى من جهة القشلة ما يسمى بالقشلة، أسهل له عليه الصلاة والسلام وأسهل لأصحابه وخاصة معه الأمة، وفي حجة الوداع قرابة 100,000 والدخول من ذلك الماء المكان أسهل، فرجع ودخل من الثنية العليا من العتيبية الشارع الذي يعرف بالعتيبية، فهذا فيه تكلف يدل على أن الدخول من هذا الموضع كان من النبي صلى الله عليه وسلم مقصودا، فلما رجع ودخل من هذه الثنية وهي الثنية العليا لأن مكة عاليها من جهة المشرق إلى الشمال وسفليها من جهة المغرب إلى الجنوب، ولذلك أودية مكة الداخلية كلها على هذا، وتنساب من البطحاء إلى البيت إلى الصفا من جهة الغزة لأن مكة على هذه الصفة، فيقولون الثنية العليا والثنية السفلى، فالثنية السفلى هي التي خرج منها عليه الصلاة. قرر شيخ الإسلام رحمه الله في المناسك ترجيحا لهذا القول الذي هو قول الجمهور والأكثرين أنه تعبدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج من مكة خرج من الثنية السفلى، خرج من الثنية السفلى، والأرفق به عليه الصلاة والسلام أن يخرج من الثنية يعني العليا لأن طريق الطائف يكون من جهة السيل، عليه الصلاة والسلام خرج من جهة يخرج من جهة الغزة ثم البطحاء ثم المحصب أرفق له من ذلك الموضع، لكن كونه يقول شيخ الإسلام فلما خرج من الثنية السفلى دل على أن الدخول والخروج تعبدي، على أنه أمر تعبدي، وأن من يفعله تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به يثاب. وفائدة هذه المسألة أنه لو جاء مثلا من المدينة ودخل فإنه يتحرى الدخول من الثنية العليا. الثنية العليا طبعا هي ثنية كداء بالفتح، وهي التي قال فيها حسان بن ثابت: عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. يتوعد المشركين أن مكة ستفتح، فلما دخل عليه الصلاة والسلام يوم الفتح سألوه من أين يدخلوا، قال من حيث قال حسان، تصديقا لقوله، لأنه قال له أهجهم ومعك روح القدس، فكان يهجو إرضاء لله، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال، لأنه قال عدمنا الخيل إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء. فدخل عليه الصلاة والسلام من هذا الموضع. فالقول الأول عند بعض العلماء أنه تحرى هذا الموضع لقول حسان، يضعف طبعا هو تحرى يوم الفتح، فكونه يوم فتح مكة يدخل لا شك أنه يناسب ما قاله حسان. فلما صارت عمره عليه الصلاة والسلام من بعد ذلك يكرر فيها الدخول من هذا الموضع أصبح الدخول تعبدي، فهو مما شرع لسبب وبقي بعد زوال سببه كالرمل. فالرمل شرع لسبب وبقي سنة حتى بعد زوال سببه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الموضع لسبب وقصد به إغاظة المشركين وإعلاء كلمة الدين، وزال هذا السبب فأبقاه عليه أبقي في الشرع وبقي سنة إلى يوم الدين. ولعل المسلم يتذكر حينما يدخل أن الله لا يخلف وعده وأن الله ينصر جنده. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرى الدخول من هذه الثنية لأن هذه الثنية من جهة أسواق مكة وقبورها، فهو عليه الصلاة والسلام خرج متخفيا في هجرته عليه الصلاة والسلام، فلما من الله عليه بالرجوع إلى مكة دخلها من أسواقها علانية. ودائما دخول الإنسان المريب لا يدخل من أبواب المدينة وإنما يدخل خفية، فقالوا قصد هذا المعنى. والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الموضع لأن فيه القبور والأسواق فيحيي الأحياء والأموات، فيسلم على الأموات وأيضا يحيي الأحياء. الإنسان إذا جاء إلى مدينة يأتي على وجه على أكمل الصفات وأفضلها، أن يأتي مثلا من جهة أسواقها ويعاين أشراف المدينة وأهلها وسادتها من أجل أن يكون ذلك أحظى في دخوله. فمن ناحية الدين جمع بين خير تحية الأحياء وتحية الأموات، ولا شك أنه إذا مر وسلم على القبور كان له أجر السلام عليهم والدعاء لهم. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الموضع وخرج من الثنية السفلى مخالفة بين الطريق، لأنه في عبادة، والأفضل في العبادة أن يدخل من موضع وأن يخرج من موضع غيره. وهذا المعنى قالوا إنه يكثر الخطى في طاعة الله عز وجل، فهو إذا دخل من موضع واحد فإن الأرض تشهد كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى قوله: يومئذ تحدث أخبارها، أي تحدث بما عمل عليها وتخبر بما عمل عليها من خير أو شر. وقال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي آثارهم في الخير وفي الشر. فلما يدخل من موضع ويخرج من نفس الموضع فإن الآثار تكون مقتصرة على موضع واحد، لكنه إذا ذهب من موضع دخل من موضع وخرج من آخر، وذهب إلى الصلاة من موضع وخرج من ورجع من موضع آخر، كان هذا أكثر في شهادة الأرض له بالعمل الصالح. و أقوى هذه الأقوال ما ذكرنا أنه شرع لسبب كما ورد في قول حسان رضي الله عنه في الفتح، ثم بقي بعد زوال سببه، ولهذا نظائر في الشرع. يقول المصنف رحمه الله: باب دخول مكة. الدخول مكة، نبه العلماء على هذا الباب لكي ينتبه المسلم أن هذا البلد ليس كغيره، ولكي ينتبه الحاج والمعتمر لحرمة هذا الموضع الذي حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، ولكي يحس ويستشعر أن لهذا البلد ولهذا الموضع هيبة ينبغي أن تلازم قلبه، فيدخل بالخشوع والخضوع لله جل جلاله. وهذا الموضع له مقام كريم عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله اختاره من الأرض كلها، واختاره لبيته، وجعل القلوب تهوي إليه. فإذا كانت له هذه المثابة، فينبغي المسلم أن يكون على هذا الأصل من رعاية حرمة مكة. ولذلك اعتنى الفقهاء والمحدثون على اختلاف مذاهبهم بتخصيص هذه الأحكام والتنبيه على حرمة مكة. فائدة، تجد علماء الحديث مثلا في متن العمدة كمتن متون الحديث وغيره من كتب السنن والصحاح، حينما يذكرون دخول مكة ينبهون على حرمة الحرم، فيذكرون مثلا الأحاديث الصحيحة، ومنها من صح في الصحيحين من حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي لما قام لعمر بن سعيد بن العاص الأشدق وهو يجهز البعوث لغزو الكعبة ومكة، قال له: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصرته عيناي ووعاه قلبي حين قام فتكلم به. ثم ذكر الحديث: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. وهذا لما ذكره العلماء لكي ينبهوا على حرم مكة، وكان هدي السلف الصالح على ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، كان إذا انتهى الموسم أمر المنادي ينادي: يا أهل الشام شامكم، ويا أهل اليمن يمنكم، لا تذهب حرمة البيت من القلوب. لما يسألوه لماذا، يقول: لا تذهب حرمة البيت من القلوب. وقيل يقول هذا تعليلا بمعنى أنهم إذا جلسوا وألفوا مكة ذهبت حرمة البيت، فينبغي أن تكون للبيت حرمة لكل من يقدم، فجعل كل من يقدم إلى مكة من غيرها باقيا على هذا الأصل. فالسلف الصالح كانوا يراعون حرمة مكة، ولو لم يكن فيها إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: لا تزال أمتي بخير ما عظمت أمر هذه البنية. فإنهم استخفوا بها أو أضاعوها فلا تسأل عن هلاكهم. فأمر مكة عظيم، ولذلك عناية المصنف رحمه الله بذكر هذا الباب له وجه، وعليه عمل السلف الصالح رحمهم الله، وكانوا يعظمون أمر مكة. قال عمر بن الخطاب: والله الذي لا إله غيره لو أني رأيت قاتل الخطاب بمكة ما هيجته. لو أنني رأيت قاتل الخطاب، يعني رجلا قتل أبي ودخل إلى مكة، ما أستطيع أن أتعرض له بأي حركة، لا قول ولا عمل، ولا أتعرض له بشيء، لأن الله جعله حرما آمنا وعظمه ووصفه بكتابه: وهذا البلد الأمين. فعيل بمعنى فاعل، أي آمن، جعل الله فيه الأمن. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، وقال: سواء العاكف فيه والباد. ثم لم يكن شرف هذا البيت، إذا كان الله سبحانه وتعالى عظم هذا البيت، ليس فقط وأنت فيه، بل حتى وأنت قاصد للبيت: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. زكاهم من فوق سبع سماوات أنهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فجعل الحرمة ليست لمكة فقط، بل من قصد هذا البيت وأمه، ولا آمين البيت يعني قاصدين، أما الشيء إذا قصده تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. فأما الشيء إذا قصد الآمين البيت الحرام ثم زكاهم وبين سبحانه أنهم يريدون أمرين ويقصدون اثنتين ليس هناك أعظم منهما، يبتغون فضلا من ربهم ورضوانه، ورضوان الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء. ولذلك قال الله في كتابه ورضوان من الله أكبر. فإذا رضي الله عن العبد فقد أفلح وأنجح وأصاب خيرا، هو غاية الخير أن يرضى الله عنه. ولذلك زكاهم الله عز وجل. ولذلك كم من آم لهذا البيت، معظم لهذه الحرمة، قائم بحقها وحقوقها، رجع كيوم ولدته أمه، ورجع وقد رضي الله عنه رضا لا سخط بعده أبدا. فأمر البيت عظيم، وينبغي لكل مسلم ولكل طالب علم ولكل عالم أن يذكر الناس بهذه الحرمة، ويربي أبناءه، والأجيال تربى على تعظيم حرمة مكة. ولذلك اعتنى أئمة السلف بهذا، ووضعوا في كتب الحديث يضعون باب دخول مكة وتحريمها، أو باب تحريم مكة، هم يريدون فقط التنبيه على حرمة هذا البلد. وقوله رحمه الله باب دخول مكة. مكة قيل إنها من الجذب، امتك الشيء إذا جذبه إليه، من قولهم امتك الشيء إذا جذبه إليه، ومنه قولهم امتك الفصيل إذا رضع من ثدي أمه فجذبه أثناء الرضاعة. فقالوا المناسبة أنها تجذب الناس إليها، ولذلك في تهوي إليها أفئدة الناس وقلوبهم فسميت بهذا الاسم. وقيل لأنها تدق أعناق الجبابرة من المك، وهو دق الشيء، ووصفت بذلك لأنها ما قصدها جبار إلا قسم الله ظهره وأنزل به بلاءه وجعله عبرة لخلقه سبحانه وتعالى. ولذلك العرب لما حصلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا اتركوه وأهله وقومه، فإن غلبهم أسلمنا، وإن لم يغلبهم كفوكموه، يعني أن أهله كفوا، لأنهم يرون أن أهل الحرم لهم حرمة، وأنه لا يقصدهم أحد بشر إلا وقد قطع الله دابرة. يقول عمرو بن أبي سلمة كما في صحيح البخاري كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، وكانوا يقولون اتركوا الرجل وقومه، هذا في صحيح البخاري. فمكة كانوا ينظرون لها من هذا أن الله جعل لها ولأهلها كما قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا، فهذه منة من الله سبحانه وتعالى على مكة وأهلها. فقيل وصفت بهذا الوصف لأنها تدق أعناق الجبابرة ومن قصدها بالسوء. وبالنسبة لأسمائها تسمى مكة، وتسمى أم القرى، وتسمى البلد الأمين كما في كتاب الله، وأيضا سميت بالبلد وسميت بالمسجد الحرام، فهذه كلها أسماء لمكة، وشرفها الله سبحانه وتعالى وكرمها وجعل فيها من الخصائص ما لم يجعل في غيرها، فهي أفضل البقاع. في أصح قولي العلماء أن مكة أفضل، وهو مذهب الجمهور، حتى من المدينة، لأن فضيلتها سابقة لاحقة، جعل الله فيها من الفضائل ما لم يجعله في غيرها. وما ورد في فضل المدينة في فضل السكنى فيها فهذا خاص، والخاص لا يستلزم التفضيل من كل وجه. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم خص النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بخصائص، كقوله لسعد ارمي فداك أبي وأمي ففداه بأبيه وأمه، لا يستلزم هذا أنه أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع، لأن المنقبة الخاصة والمزية الخاصة، فضل المدينة وفضل الموت فيها، لا يستلزم التفضيل من كل وجه. ويكفي أن الله جعل فيها الصلاة في المسجد فيها 100,000، وجعلها في المدينة 1,000، فهذا واضح، وجعل فيها ما لم يجعل في غيرها على وجه الأرض كلها، جعل فيها عبادة ما جعلها على وجه الأرض، وهي عبادة الطواف، جعلها في لبيته، فهذه غير موجودة على وجه الأرض لأنها خاصة بالبيت، إلى غير ذلك من الخصائص التي خصها الله بها. ثم إن تحريمها أصح الأقوال فيه أنها محرمة، اختلف العلماء فيه على قولين، هل حرمة مكة طارئة أو هي أصل، يعني هل هذه الحرمة وهذه المزايا الخاصة منذ أن خلقت ووجدت هذا الوادي الذي شرفه الله وكرمه، أم أنه طارئ بدعوة الخليل عليه السلام. والصحيح مذهب من قال إن تحريمها أصل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي، إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فدل على أن تحريمها من الله وليس من إبراهيم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة، لكن هذا لا يستلزم أن تحريم مكة طارئ. وما ورد مما يوهم أن إبراهيم حرمها فإنه تأكيد لحرمة الله عز وجل، بمعنى أنه بيّن حرمتها، لأنه من أول من سكنها بذريته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فتحمل على هذا الوجه، لا أن التحريم طارئ. فحرمة مكة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، وأكد هذا حديث ابن عباس في الصحيحين إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهذا نص واضح بأن تحريم مكة أصل وليس بطارئ. وقيل مكة لأنها بين جبلين، سميت بكونها مكة لأنها بين جبلين بمنزلة المكوك، والمكوك طبعا الذي هو من أعيرة الكيل، تلاحظون أنه بين اثنين، فالوادي بين الجبلين نازلا بينهما منهبطا كما قال بعض أئمة الحديث، فلما صار في هذا الوصف قيل لها مكة. وأيما كان فهذا هو اسمها. وأما بكة فقيل إن مكة وبكة شيء واحد، وأنه اسم لمكة، وهذا أحد الوجهين عند العلماء. وقيل هناك فرق بين مكة وبكة، الأول يقويه قوله تعالى للذي ببكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أي في مكة. وقيل إن مكة غير بكة، فمكة هي الحرم كله، وبكة المسجد، مسجد الكعبة، هذا القول الأول بالتفريق بين مكة وبكة. وقيل إن مكة هي المنازل والديار، يعني أنها البلد نفسه، القول الذي يقول أنها البلد نفسه أخص من القول أنها حرم مكة، لأن البلد مرادك به حدود المساكن، لأن مكة في القديم ليست كعهدنا الآن، قد تصل في بعض أطرافها إلى حدود الحرم كما في جهة التنعيم، أنها تتعدى حتى حدود الحرم من جهة التنعيم وغيرها أيضا كما في جهة الجعرانة. لكن إذا قلت إن البلد المراد به المساكن، كانت مساكن مكة يمكن لا تجاوز أطراف، لا تبلغ حتى أطراف الأماكن التي تعتبر الآن شبه مركزية، يعني هي حدها الغزة من الجهة الشرقية الشمالية، فيها سوقها بعد الصفا والمروة فأكثر منازلها من هناك، ثم أطراف الحفائر ما كانت وادي ذي طوى اللي هو في الزاهر كان خارج مكة، فيعتبر من أطراف مكة لكنه داخل الحرم. فالمقصود أنهم ذكروا هذا الوجه فيها. فمكة قيل إن بكة المراد بها الحرم نفسه. هناك قول ثالث يقول إن مكة كل الحرم والمساكن والمسجد، وبكة المراد به موضع الطواف، أي ما يحيط بالبيت، من ليس كل المسجد، وإنما هو صحن المطاف أو الموضع الذي يطاف فيه. وأيا ما كان هذا كله محتمل، لكن من ما ذكره العلماء رحمهم الله أن من أسمائها بكة، قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فقوله سبحانه وضع للناس للذي ببكة، ببكة الباء للظرفية أي في مكة، فهذا يقوي أنها لمكة، أن اسم من أسماء مكة. يقول المصنف رحمه الله: باب دخول مكة. في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بدخول مكة. الدخول، فعل الدخول، ينبغي للمسلم أن ينبه الناس، خاصة إذا تباعد عهدهم عن عهد النبوة، أحوج ما يكونون إلى تذكيرهم بالأصل. العبادة شيء، وأصل العبادة شيء آخر، لأن أصل العبادة هو التوحيد، وما جعلت العبادة إلا من أجل المناسك والشعائر، إلا من أجل التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتعظيم الله سبحانه. فينبغي على طلبة العلم إذا علموا الناس المناسك أن ينبهوا على هذا الأصل. فدخول مكة كما ذكرنا أن المراد به التنبيه على هذا الأصل، وهو تعظيم الله جل جلاله وتعظيم ما عظم الله، وهو الحرمات والشعائر التي أشعر بتعظيمها، سواء كانت داخل مكة أو في أطراف مكة ما هو داخل الحرم. وقوله باب دخول مكة ذكره رحمه الله، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا مخصوصا للدخول في مكة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص إذا وصل الإنسان مثلا إلى حدود الحرم يقوله، كما يحكى عن بعض العلماء والأئمة. الحقيقة أن تخصيص دعاء في زمان معين أو في عبادة معينة ينبغي أن يكون له أصل ودليل يدل عليه، لأن الشرع أطلق، قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، فما أطلقه الشرع نطلقه، ولا يستطيع أحد أن يقول للناس ادعوا بهذا الدعاء المخصوص إلا إذا أمر الشرع بالدعاء به أو دل عليه، لأنك تسأل أمام الله، أنت مؤتمن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يؤدي الإنسان ما سمع، ما يتجاوز الوارد في مسألة الدعاء والعبادة، لأن الدعاء من العبادة ومن أعظم العبادة، بل هو العبادة كما عظمه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، أن الدعاء هو العبادة. فينبغي أن يتوقف فيه على الوارد. بعض الإخوة، هنا ننبه على أن بعض الإخوة يقول إذا شعر الإنسان بالتكاسل عن الطاعة والعبادة، إذا هبط عندك الإيمان كما يقولون وشعرت بالتكاسل، فالزم هذا الدعاء: ربي لا تجعلني شقيا ولا محروما، الشنقيطي. أنا ما قلت هذا. وإذا قلت لأحد إلزم دعاء مخصوصا وليس له أصل فردوا عليه فقولي خطأ، ليس من حقي ولا من حق أحد كائنا من كان. وهذا أمر عظيم، يعني إذا قلت للناس ادعوا بكذا سأقف بين يدي الله ويقول له: لما أمرتهم أن يدعوا بهذا؟ كنا نتكلم عن مسألة ضعف الإيمان، فقلنا إن الإنسان إذا ضعف إيمانه لجأ إلى ربه وكأن لسان حاله يقول: ربي لا تجعلني شقيا ولا محروم. فجاء وقال: إلزم الدعاء: ربي لا تجعلني شقيا ولا محروم. ولذلك ينبغي الدقة في النقل عن أهل العلم. لسان الحال يعني أن الإنسان يتضرع إلى الله ويشعر أنه تحت رحمة الله وأنه فقد هذا الخير. وأما إذا هبط، ما عندنا نحن مثلا إذا هبط الإيمان ولا طلع، عندنا ما قال السلف: ينقص يزيد وينقص. فالإيمان يزداد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو مذهب السنة والجماعة. فإذا ينبه على هذا، يعني لا يستطيع أحد أن يحدد للناس دعاء مخصوصا في زمان مخصوص أو على صفة مخصوصة إلا إذا دل الشرع، لأنك تخصص عموم الشرع وتقيد مطلق الشرع، وهذا ليس لنا فيه سلطان. كل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه من فوق سبع، وهذا أقوله للعلماء والدعاة، كل طالب علم، كل من دخل في العلم يتذكر هذه القاعدة والأصل الأصيل. إذا كان الله يقول لنبيه: إن عليك إلا البلاغ، معنى أن هناك شيء معين وأمانة معينة تؤديها كما أمرت. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. العلماء ورثت الأنبياء، ما يستطيع أحد يأتي ويجتهد من عنده ويقول: هذه أذكار، هذه أوراد، هذه كذا، ما يستطيع، لأنه ليس هناك في الشرع تقييد لمطلقه. فهذا ننبه عليه لأهميته. فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص عند دخول مكة ولا عند دخول مواضع معينة من المدن والقرى، إلا ما ورد عنه: اللهم حبب إلي أهل هذه المدينة وحببني إلى أهل هذه المدينة وحبب إلي أهلها، اللهم حببني إلى أهل هذه القرية وحبب إلي صالحيها. انظر حببني إلى أهلها، يعني صالحهم وطالحهم حتى يكون أرجى لقبول الخير منه. لكن إذا أحببت قال حبب إلي ماذا؟ صالحيها. اللهم حببني إلى أهل هذه القرية وحبب إلي صالحيها، ونحو ذلك ما ورد من الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأذكاره في السفر. أما في دخول مكة فلا أحفظ شيئا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول. نعم.